الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 23. وما زال حديثنا موصولا مع خطبة الوداع والتي خطبها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حجة الوداع، بيّن فيها أصول الإيمان ومحاسن الإسلام وآدابه، وحذر فيها من رواسب الجاهلية الجهلاء. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع فقرة من فقراتها، مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بينا فيما مضى المعنى الإجمالي لهذه الفقرة من فقرات هذه الخطبة المباركة، ثم بدأنا نقف أمام تكريم الإسلام للمرأة المسلمة، ثم بينا الأسس التي يقوم عليها البيت المسلم من تقوى الله عز وجل، وبينا الدعائم المودة والرحمة، ثم بدأنا نقف أمام مسألة مهمة فيها استقرار البيت المسلم. هذه المسألة كانت بعنوان: كيف يكسب الزوج قلب زوجته، وكيف تكسب الزوجة قلب زوجها. ففرغنا من الشق الأول وبينا كيف يكسب الزوج قلب زوجته، وفي اللقاء الماضي شرعنا في القسم الثاني الذي هو بعنوان كيف تكسب الزوجة قلب زوجها، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام. فذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي سئل فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي النساء خير؟ فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم مجيبا: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في نفسها ومالها بما لا يكره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتكلمنا عن استقبال الزوجة بابتسامة طيبة جميلة، تكلمنا عن زينة المرأة لزوجها، تكلمنا عن سمعها وطاعتها لزوجها في المعروف، وهذا يجلب استقرار بيتها ويجلب لها قلب زوجها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن الأسباب التي تؤدي إلى كسب قلب الزوج أن تحفظ الزوجة زوجها في نفسها وفي مالها، ونسب المال إليها لأن الزوج عندما يترك المال لزوجته أصبحت هي المتصرفة في هذا المال، فهي حافظة لمال زوجها، لا تسرف ولا تبذر، لأنها تعلم أن المسرفين يبغضهم الرب الكريم جل جلاله، وكذلك تعلم أن المبذرين إخوان الشياطين، فهي الأمينة المؤتمنة على مال زوجها، تنفق بالمعروف، لا إسراف ولا تبذير ولا تهدر ماله، بل هي الحافظة على المال، فهذا مما يجلب لها كسب قلب زوجها. عندما يرى أمانتها وحرصها على ماله فلا تبذر ولا تسرف، هذا يجلب قلبه فيحب زوجته ويستقر بيتها. كذلك عندما تحفظ زوجها في نفسها فهي لا تنحرف عن طاعة ربها، مستقيمة على هدي نبيها، هي النقية العفيفة، لا كما نرى في واقعنا المعاصر من علل وانحرافات بسبب هذه الوسائل الحديثة، وسائل الإنترنت، الفيسبوك والواتساب والتليجرام والعلاقات والصداقات. يا إخوة ويا أخوات، لا يوجد في الإسلام ما يسمى بصداقة بين رجل وامرأة. قال تعالى: ولا متخذي أخدان، وقال تعالى: ولا متخذات أخدان. فالحذر الحذر أن يفتنكم الشيطان باسم العلاقات واسم الصداقات، وهذا قريبها وهذا ابن خالتها وهذا ابن عمتها. أما سمعت المرأة المسلمة نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي حذر من دخول الرجال على النساء؟ فلما سألت السائلة أرأيت الحمو، والحمو هو قريب الزوج أخو الزوج قريب الزوج، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محذرا: الحمو الموت. نعم، الحمو هو الموت، هو الهلاك، هو الخراب، هو ضياع البيت. نحن في زمن يا إخوة يسمى زمن خراب الذمم، فكم نسمع من علاقات محرمة بين المحارم، أمور يدنى لها القلب ويندى لها الجبين، أب مع ابنته وخال مع ابن أخته، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، وأخ مع أخته بسبب التهاون في هذا الباب، اختلاط على غير ضوابط في محيط الأسر، فهذا أخوه يجالس زوجته يداعبها ويضاحكها ويطلق النكات وهي تضحك بصوت مرتفع ويرى زينتها ومفاتنها ويتبع خطوات الشيطان، فلا يستقر بيت إخوة الإيمان والإسلام. المرأة الصالحة عفيفة نقية لا تعرف تلك العلاقات عبر تلك الوسائل الحديثة، فلا تخاطب الرجال ولا تتسامر مع الرجال ولا تتواصل مع الرجال حتى وإن كانوا من أقرب الناس لها. هذا ابن خالتي، إذن هو أجنبي عنك، لا يجوز محادثته ولا يجوز مسامرته، هذا انحراف وهذا فساد خلقي وهذا ضياع للبيت المسلم، وهذا ابن عمتي وهذا جاري تربى معي من صغرنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة المسلمة عفيفة، المرأة المسلمة نقية صالحة لا تعرف هذا الانحراف، فلا يكون التواصل إلا من ضرورة شرعية، فتوى في حضور محرمها وفي حضور زوجها، أو استشارة طبية مع زوجها مع محرمها، إنما تلك العلاقات باسم الحضارة والمدنية خراب عاجل وضمار ساحق، نسأل الله السلامة. فكم من بيوت دمرت وكم من أسر تشتتت والسبب علاقات خارج المحيط الشرعي، علاقات خارج المحيط الشرعي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن من صفات المرأة المسلمة أنها تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله، فلا تفعل ما يكره الزوج. إن الإسلام الذي ضبط تلك العلاقات كان حريصا على استقرار البيت، كان حريصا على عفة المرأة، على صيانة المرأة، على حفظ المرأة من كل ما يؤذيها في دينها ودنياها. لذا بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صفات خير النساء، إذا نظر إليها الزوج سر بطيب منظرها وبجمالها وببسمتها، إذا أمرها بالمعروف سمعت وأطاعت، إذا غاب عنها حفظت نفسها حفظت ماله، هذه تجلب قلب الزوج، من خلالها تكسب الزوجة قلب زوجها. أيضا من الأسباب المهمة التي من خلالها تكسب الزوجة قلب زوجها ألا تمنع نفسها من فراشه إن طلبها ورغبها، إلا من عذر كحيض أو نفاس أو مرض، غير ذلك فلا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلب الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانظر يا عبد الله وعلم ابنتك كأب، انظر يا عبد الله وعلم زوجتك كزوج، انظر يا عبد الله وعلم والدتك كابن، انظر يا عبد الله وعلم أختك كأخ، فأنت مسؤول والمسؤولية عامة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا عظم المسؤولية، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. إنها المسؤولية العامة، لابد أن نعلم ونبين، لابد أن نعظ، لابد أن نرغب ونبين الحقوق والواجبات حتى تستقر البيوت. نعم، إذا طلب الرجل امرأته للفراش، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج، إن اتخذت المرأة هذا الباب سبيلا للضغط على الزوج فبئست المرأة هي، بئست المرأة هي، يغضب عليها الرحمن وتلعنها الملائكة، ولا سبيل لنجاتها إلا أن يرضى عنها زوجها. فهذا الباب لا يتخذ مطلقا سبيلا للضغط على الزوج، إن فعلت فهي ليست امرأة صالحة ولا تصلح أن تكون زوجة، لأن من مقاصد الزواج عفة الرجل وعفة المرأة، فهذا الباب لا يتخذ سبيلا أبدا لضغط على زوج، تأتينا الشكاوى والفتاوى، أمور يندى لها الجبين ويدمى لها القلب وتدمع لها العين عن زوجة لا تلبي رغبة زوجها في حق الشرعي إلا بالمال، إلا إذا دفع، إلا إذا أعطى. امرأة تستغل هذا الباب للضغط على الزوج حتى تعنته وحتى تقهره، ماذا تقولين لربك غدا يا أمة الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، ودعاء الملائكة مستجاب. تلعنها أي تدعو عليها بالطرد من رحمة الله، قال حتى تصبح. لماذا؟ لأن بطلوع الفجر ذهبت حاجة الزوج إليها، أو قال حتى تصبح لأن هذه الفترة كفيلة أن تتوب إلى ربها وأن تندم على فعلها وأن تلبي حاجة زوجها. لذا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير نسائكم الودود، الولود، واللاتي إذا غاضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتيه، وتقول: لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني. الله أكبر. نعم، فالزوج جنة ونار، نسأل الله السلامة. جنة إن أطعتيه في المعروف، ونار إن خالفت ربك فيه، وإن خالفت نبيك فيه، وإن عصيت أمره في المعروف كانت النار، والعياذ بالله رب العالمين. وقد أشرنا في جمعة مضت إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت، فليس لها أن ترفض طلبة إلا من حيض أو نفاس، إلا من مرض مقعد، وتعتذر له في أدب لمرضها. لغير ذلك فلا، هذا حقه الشرعي، فإن طلب يلبى طلبه. فهذا عامل مهم لاستقرار البيت المسلم، هذا عامل مهم لرضا الرب عن الزوجة. إخوة الإيمان والإسلام، الأمر جد خطير، والله ما تزعزع بنيان إلا وكان من أسباب هذا التزعزع هذا الباب الخطير. امرأة تخالف ربها وتعصي نبيها ولا تعرف حق زوجها وتتخذ من طلبه الشرعي لحاجته سبيلا لإذلاله، سبيلا للضغط عليه، ماذا تقولين لربك غدا؟ هذا هو السؤال. إذا طلب الرجل امرأته للفراش وليس بها علة وليس بها عذر شرعي فأبت فغضب، تغضب الملائكة لغضبه وتدعو على الزوجة المخالفة الناشز، تلعنها حتى الصباح، وفي رواية يلعنها الذي في السماء. يا رب سلم سلم. والله إخوتي لا قبل لامرأة بهذا، إنه الغضب، إنه الطرد من الرحمة، إنها خسارة الدين والدنيا معها. لماذا شرع الزواج إذا؟ فهذا الباب عبادة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في بضع أحدكم صدقة، أي عندما يأتي الزوج زوجته له أجر ولها أجر. تعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالمرأة الصالحة النقية التقية إذا طلبت لبت، إلا من عذر، بل في بعض الروايات ولو دعاها على ظهر قتب، يعني على ظهر بعير لنزلت، وفي بعض الروايات لو أمام التنور للبت. لماذا إخوتاه؟ هذا حق شرعي قفل بالزواج. لذا في هذه الفقرة من خطبة الوداع قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، هذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج، فإن قصرت المرأة فيه نسأل الله السلامة، كان الغضب من الرحمن عليها، وكان الطرد من رحمة الرحمن، كانت الخسارة في دين ودنيا معها، نسأل الله السلامة. لأن من مقاصد الزواج العفة، العفة. لذا كانت المرأة خير متاع الدنيا، نعم تحقق لزوجها أعظم مقاصد الزواج. أختم حديثي عن هذا الباب المهم بوصايا ذهبية للمرأة المسلمة، إن أرادت كسب قلب زوجها، وإن أرادت استقرار بيتها، وإن أرادت رضا الرب جل جلاله، وإن أرادت الجنة، وإن أرادت بركة الدنيا. وهي وصايا ذهبية لامرأة أعرابية كانت قبل الإسلام، لم تدرك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولم تدرك الإسلام بمحاسنه وتعليمه، لكن الفطرة أنطقتها، تكلمت بالفطرة السليمة. هذه المرأة هي أمامة بنت الحارث، والتي زفت ابنتها إلى أمير كندة عمرو بن حجر، وكان من ثمرة الزواج امرئ القيس الشاعر. في ليلة زفاف ابنتها دنت الأم الحكيمة من بنتها، ما قالت لها كما تقول نساء اليوم الحموات كما يسموهن، داخلين حرب ومعركة، الزواج معركة وحرب وقتال، لازم أوصل بنت عشان تفسد بيتها، زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. يا حجة بتقولي ايه؟ ايوة يا بنت، من اول يوم اوعى يرفع صوته عليك، يقولك يمين خليك انت دايما في الشمال. طبعا صاحبتنا بتطبق وصايا الام، خلاص دخلت معركة، زوجها عدوها مش زوج، بالتالي ندية وعناد ورفض وعدم طاعة. بعد أسبوعين ثلاثة بقت مطلقة، بعد شهرين ثلاثة بقت مطلقة أو معذبة، لأنه مجبور على العيش معها بسبب النفقات المادية، مش قادر يطلق، هيدفع في مهر وفي مؤخر في 100 ليرة ذهب مكتوبة في العقد، وفي 300 ليرة ذهب. نعم. وبعدين الأخ، طب لماذا توافق؟ المهر على قدر استطاعتك، ما دمت قد وافقت وكتبت في العقد هي مهرها، لابد أن تلتزم به. يا شيخ أصلها عادات عندنا لازم نكتب. لا، ما فيش حاجة اسمها عادات، لازم نكتب، ده مهر، إذا كتبت هذا مهرها فلابد من الوفاء به. فلا تكتب إلا ما تستطيع، لا تفرض مهرا إلا على قدر ساعتك، واتقي ربك في نفسك، لأن الأمور جد خطيرة في البدايات، التقيلة عليك، التقيلة علينا والخفيفة عليك يا ابني. وإحنا بنشتري رجل عنده دين، إحنا واخدينك عشان التزامك، مجرد العقد فقط. يا رب سلم، إلا من رحم ربي وعصى، خراب وشنار ودمار وتكاليف ومرهقات، نسأل الله السلامة. فكم من امرأة أفسدت بيت ابنتها بسبب تلك الوصايا القبيحة، توصيها ضد أم زوجها وضد أب زوجها وضد بيت العائلة، اوعي تخدمي، اوعي تعملي، اوعي تسمعي، اوعي اوعي اوعي. بقت معركة، ما بقتش أسرة تقوم على الود والرحمة، ما بقتش أسرة تقوم على التعاون في البر، كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نقول لهؤلاء، لهذه الأم التي تفسد حياة ابنتها، استمعي لتلك الوصايا من امرأة أعرابية لم تدرك الإسلام ولم تسمع القرآن ولم تتعلم على يدي النبي العدنان، لكن أنطقتها الفطرة السليمة والحكمة السديدة، قالت أي بنية توصي ابنتها. لو كانت المرأة في غنى عن الوصية لفرط أدبها لكنت أغنى النساء، ولكن يا ابنتي اعلمي أن الوصية تذكرة للغافل وإيقاظ للعاقل. يا بنية، لو كانت المرأة في غنى عن الزوج لغنى أهلها لكنت أغنى النساء، دي من قبيلة عريقة في الثراء والغنى. ولكن يا ابنتي، الرجال خلقوا للنساء ولهم خلق النساء، فاحفظي عني وصايا 10 يكن لك ذخرى، أما الأولى والثانية فالإدعاء له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. أول حاجة يا بنت تحفظيها عني، كوني قانعة في بيتك فلا تكلفي زوجك ما لا يطيق، كوني معه كما يقول البسطاء على الحلوة والمرة، كوني سندا، كوني قانعة، لا تكوني متطلعة لأمور الدنيا فتفسدي حياتك، لا تكلف الزوج ما لا يطيق فيقع في الحرام من أجلك وتضيعي ويضيع. ومعلوم أن النبي قال أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالمرأة التي تعين زوجها على الانحراف وعلى جمع المال من شبهات أو حرام ليلبي طلباتها امرأة ناشز، امرأة تؤدي إلى خراب البيت وضياع الأولاد، لابد من قناعة. كانت المرأة الصالحة في عهد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم تستوقف زوجها في صبيحة كل يوم تقول يا زوجي اتق الله فينا، اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. فلابد أن تكون الزوجة قنوعة، لا تكلف زوجها ما لا يطيق. والثانية حسن السمع له والطاعة، أي في المعروف، إن أمر فأتمري وإن طلب فلبي. هكذا تكون الزوجة الصالحة تسمع وتطيع لزوجها قالت. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. خلي بالك أوي يا بنتي من أنف زوجك، اوعي يشم منك الريح الخبيث بل يشم منك أطيب الريح. ضعي له العطور الطيبة، تزيني له، كوني دائما أبدا جميلة الريح، لأن الزوج يتتبع بالأنف. قالت والعين، فلا تقع عينه منك على قبيح، لا يرى منك ما يسوء بل يرى منك ما يسعد ويفرح. قالت وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ووقت منامه، فإن تأخير الطعام مغضبة وإن تنغيص النوم ملهبة. خلي بالك يا بنتي من وقت الطعام، يأتي من عمله متعبا يجد الطعام جاهزا، مش يجي من الشغل تعبان تقول له يلا افتح لك علبة تونة فيش، اسلق لك بيضة، كل لك سندوتش جبنة، افتح التلاجة. فأين الزوجة إذا؟ إما أنا هاكل تونة فيش كما كنت في العزوبية، ما بالي قد تزوجت. لما أنا هاكل بيضة واسلقها ما بالي قد تزوجت. أين أنت؟ أين دورك أنت؟ أين الزوجة الصالحة التي تراعي طعام زوجها وتقوم على خدمته كحال النساء الفضليات الكريمات الطيبات كأمهات المؤمنين وبنات النبي الأمين وزوجات الصحابة الغر الميامين ومن جاء من بعدهن من النساء نساء السلف الصالحات؟ لا تقلد الغربيات، فقد نهينا عن التشبه بالكافرات، من تشبه بقوم فهو منهم، هكذا قال النبي الأمين. تشبهي بأمك عائشة، تشبهي بأمك صفية، تشبهي بأمك ميمونة وسودة، تشبهي بفاطمة بنت رسول الله التي كانت تتشقق يدها، تتشقق يدها من العمل بالراحة لخدمة علي، ولما طلبت خادم فما أعطاها النبي بل وجهها إلى التسبيح والتحميد والتكبير. تشبه بأسماء بنت الصديق ذات النطاقين التي كانت تقوم على خدمة فرس الزبير، لا خدمة الزبير فحسب بل تخدم فرسه وتحمل النوى على رأسها من أرض أقطعه إياها النبي من أرض بعيدة لتعلف فرس الزبير بن العوام. ها هي المرأة الصالحة تشبه بالفضليات الطيبات النقيات، لا تتشبهي بالفاسقات المفسدات. كوني كأمهات المؤمنين، كوني كالصحابيات الفضليات، فإياك إياك والمخالفات، إياك إياك والانحرافات، فإنها دنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، وغدا لقاء مع الرب الجبار يحاسب على الكبير والصغير، يحاسب على الفتيل والقطمير والنقير. فأعدي للسؤال جوابا وأعدي للجواب صوابا. نعم احفظي يا ابنتي عني تلك الوصايا، هكذا علمت المرأة الحكيمة ابنتها. خلي بالك يا بنتي، خلي بالك من وقت الطعام، فقومي على خدمة الزوج فأنت مأجورة مرفوعة عند ربك. خلي بالك من وقت المنام فلا تنغصي عليه منامه. ثم قالت: وأما السابعة والثامنة فالإرعاء على عياله والحفاظ لماله وملاك الأمر في العيال حسن التقدير وفي المال حسن التدبير. لا تكوني مسرفة مبذرة، راعي زوجك في ماله، اتق الله في ماله، اتق الله في ولده، فقومي على تربيته بحسن التربية على القرآن والسنة على القيم والأخلاق. تعهدي أولادك بالتربية يا حاضنة الرجال وصانعة الأجيال. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. قالت المرأة الحكيمة: وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. اوعي يا بنتي تخلفيه، لأنك إن خالفت أمره في المعروف أدى للغضب، وإن أفشيت سره لم تأمني من مكره، فاتق الله في زوجك. ثم بعد أن قدمت تلك الوصايا التي بها استقرار البيوت ولابد أن تدرس قبل الزواج للبنات، قالت: ثم أوصيك بعد ذلك بعدم الفرح إن كان ترحا وعدم الطرح إن كان فرحا. إذا كان الزوج فرحا اوعي تنكدي عليه، افرحي لفرحي، مش وقت نكد، مش وقت حزن. أيوة فرحان، أيوة يا سيدي، ما انت ولا على بالك، ولا على بالك باللي تنيلة في البيت، باللي شايلة هم، نكدت عليه اذهبت فرحته. سبحان الله، ما هذه المرأة؟ هذه امرأة صالحة؟ ولما يكون حزين هي عمالة تنكت وتضحك، هذه امرأة؟ بهذه الوصايا يا إخوة ويا أخوات، يا فضليات، يا من تسمعنني، يكون البيت مستقرا وتكسبين قلب زوجك. بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen sei auf dem edlen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Abschiedspredigt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind immer noch mit dem Thema, wie gesagt, wie kann die Ehefrau das Herz ihres Ehemanns gewinnen? Und wir werden direkt in das Thema einsteigen, aufgrund der Zeit. Der Sheikh Hafizullah Ta'ala hat nun mal die Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu erzählt und gesagt, als er gefragt worden ist, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was sind oder wer sind die besten Frauen? Er sagte: Das sind die Frauen, wenn du sie anguckst, erfreust du dich. Wenn du dir was wünschst, dann erfüllen sie dir deinen Wunsch, Gehorsamkeit. Und diese Frauen sorgen dafür, dass sie sich selbst und das Vermögen des Ehemanns schützen. Das Vermögen des Ehemanns schützen, indem sie nicht verschwenderisch sind. Das Vermögen des Ehemanns schützen, indem sie nicht maßlosig sind. Das heißt, das Geld gehört ebenfalls der Ehefrau und dem Ehemann und sie weiß, wie sie mit dem Geld umzugehen hat. Und der andere Punkt, dass sie sich selbst schützt, das, was der Ehemann möchte und nicht will, in dem Sinne, dass sie sich vom Wege Allah Azza wa Jal nicht weit entfernt. Dass die Frau auf dem Wege Allah Azza wa Jal bleibt und dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgt. Und was ganz wichtig ist, meine lieben Geschwister, ist ebenfalls eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, die gibt es nicht. Eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, die gibt es nicht. Auch wenn das der Sohn deines Onkels ist oder der Sohn deiner Tante ist. Ich kenne ihn doch. Wir sind zusammen aufgewachsen. Auch wenn er ist nicht dein Ehemann. Er ist fremd für dich. Du darfst mit ihm nicht genauso umgehen, wie du mit deinem Ehefrau, mit deinem Ehemann umgehen kannst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er gefragt worden ist, und was ist mit dem, der ein Bekannter des Ehemanns, er sagt Al-Hamu, jemand, der dem Ehemann bekannt ist, auch sein Bruder vielleicht, dann sagte er Al-Hamu, dieser Bekanntschaftskollege oder Mann, je nachdem, er ist der Tod. Er ist der Tod. Wie oft in der heutigen Gesellschaft leiden wir unter diesen Problemen? Ein Vater mit seiner Tochter, ein Bruder mit seiner Schwester, ein Onkel mit dem Sohn oder mit der Tochter seiner Schwester. Diese Inzest existiert aktuell in unserer Gesellschaft. Und warum? Weil wir uns nicht an die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala daran halten. Und was ebenfalls die heutige Gesellschaft, Facebook, TikTok, Freundschaften, die gesamte Zeit verbringt man nur noch an seinem Handy und vergisst all die Verantwortlichkeiten, die einem in der Familie zustehen. Ein nächster Punkt, meine Geschwister, ist, dass die Ehefrau, wenn der Ehemann sie zum Geschlechtsverkehr fordert, dann darf sie nicht Nein sagen. Außer wenn sie krank ist, ihre Periode besitzt oder Blutungen nach der Geburt. Der Prophet Muhammad sallallahu
oder krank.
Nein. Oder krank. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Ehemann seine Ehefrau zum Geschlechtsverkehr fordert und sie verneint, dann werden die Engel sie verfluchen, die komplette Nacht, bis sie am frühen Morgen aufsteht. Und subhanallah. Wie oft hören wir das? Aber wir gehen damit leichtsinnig um. Was heißt La'natu? Al-La'n, dass die Engel ihrer Bittgebete sind angenommen. Und sie bitten Allah Azza wa Jalla die komplette Nacht, dass diese Ehefrau von der Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jalla verschwindet. Dass sie die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala nicht bekommt. In einer anderen Überlieferung, dass Allah Azza wa Jalla die selbst über sie sagt. Und deswegen dürfen wir hier nicht beschwichtigen oder nicht ernst nehmen. Meine Brüder, lehrt eure eigenen Töchter, lehrt eure Mütter, lehrt die Frauen um euch herum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, jeder ist verantwortlich für gewisse Sachen. Und jeder Verantwortliche wird Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft gezogen. Und der Geschlechtsverkehr in einer Ehe ist eins einer gewaltigsten Intentionen überhaupt. Die Intention einer Heirat im Islam ist Al-Ilfa, ist die Tugend, ist die Reinheit. Und wenn du als Ehefrau diese Tür benutzt als Druckmittel, weil du von deinem Ehemann irgendwas haben willst, Geld, irgendwo hinfahren, keine Ahnung was, das ist eine sehr schlimme Tat. Und Allah Azza wa Jal, das Wut wird auf dich hinabgesandt werden. Und ein weiterer Punkt, letzter Punkt ist, ebenfalls für die Mütter, die ihre Töchter, die vor kurzem geheiratet haben, die gehen zu ihnen und reden mit ihnen und geben ihnen Ratschläge. Subhanallah, Ratschläge, als würden sie ab dieser Ehe in eine Schlacht eintreten. Meine Tochter, pass auf, dein Ehemann, lass dir nichts sagen, mach ihm das nicht. Und die Mutter von ihm, aufpassen, die Mutter ist sehr schwierig. Sie gibt ihm Ratschläge oder ihr Ratschläge, als würden sie in eine Schlacht eintreten. Wo bleibt die Liebe? Wo bleibt die Tugend? Wo bleibt die Intention einer Ehe? Subhanallah. Und wir wollen hier einen letzten abschließen mit einer wunderschönen Erzählung vom Shaykh Allah Ta'ala an Umamatu bint Harth, einer Mutter, die den Islam nicht mal erlebt hat, die den Propheten nicht mal gesehen hat. Und trotzdem sagt sie zu ihr, meine Tochter, bitte wisse, wenn du verheiratet bist, du musst zufrieden sein mit dem, was ihr habt. Wenn du verheiratet bist, hör deinem Ehemann zu, sei gehorsam. Wenn du verheiratet bist, achte darauf, wo das Auge deines Ehemanns hinfällt. Sie darf nicht auf etwas hinfallen, was hässlich ist, etwas, was unangenehm ist. Und sorg dafür. Guck, was deine Nase riecht. Riech gut, parfümiere dich und achte darauf. Ganz wichtig, die Zeit der Mahlzeiten. Wenn es die Zeit zum Essen ist, sorg dafür, dass dein Essen vorbereitet ist. Genau wie jetzt. Ich habe keine Lust. Mach dir Thunfisch oder geh ein paar Eier hinschlagen. Mach dir. Warum habe ich geheiratet? Warum habe ich geheiratet? Wir dürfen nicht den Westen befolgen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenigen, der den Westen nachahmt, den Ungläubigen nachahmt, der ist genauso ungläubig wie sie. Warum? Weil er versucht, wie sie zu sein. Wenn ihr jemanden nachahmt, ahmt die Muslimen, die Gläubigen, die wirklich die Anforderungen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dem Islam befolgen, denen sollt ihr nachahmen und nicht die anderen, die Frauenrechte und keine Ahnung was. Wir sollen unsere Religion ausleben, genau wie es ist. Und achten darauf an die Zeit, wo er schlafen geht und ebenfalls sagt, sehen, achte auf die Erziehung der eigenen Kinder, achte auf dein Vermögen, wie wir vorhin gesagt haben, und natürlich ebenfalls Gehorsamkeit und achte darauf, dass du seine Geheimnisse nicht verrätst. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعات إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعاتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح نساءنا وأن يربي لنا أولادنا اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم حجب نساء المسلمين وبنات المسلمين اللهم اجعلهن طائعات عابدات اجعلهن طاهرات نقيات اللهم لا تجعلهن مائلات ولا مميلات اللهم اجعلهن تقيات نقيات عفيفات احفظ لنا أولادنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين وارزقنا برهم يا رب العالمين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ويسر على المعسرين فرج كرب أهلنا في فلسطين أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم رحماك بنسائهم رحماك بأطفالهم رحماك بشيوخهم اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم اللهم احمل ضعيفهم وآوي طريضهم وداوي جريحهم واشفي مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على الأعداء رميهم وأقر أعيننا بنصرتهم مكن لأهلنا في سوريا اللهم مكن لهم يسر أمرهم فرج كربهم اجمع شملهم اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وتخذيل المخذلين يا ربنا فرج كرب أهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم يا ربنا فرج كرب الموحدين في بلاد الحرمين في ظل هذه السيول يا رب العالمين فرج كربهم ويسر أمرهم وطهر بلاد الحرمين من المفسدين اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين واجعل بلاد الإسلام أمناً أمانا سخاء رخاء اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.